بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل ما تبقى من أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام. يقول رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. فهذا الحديث يدل على وقت رمي جمرة العقبة ووقت رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق. فجمرة العقبة وقتها ضحى، يعني من بعد طلوع الشمس، إلا لمن جاز له أن يدفع في آخر الليل فإنه يجوز له أن يرمي، فكل من جاز له الدفع جاز له الرمي. وأما من بقي في المزدلفة، وهو السنة، إلى أن تطلع الفجر ثم صلى الفجر، فإنه يرمي ضحا، بمعنى متى وصل إلى منى فإنه يبادر برمي جمرة العقبة. ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. فلو رمى بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد منتصف الليل كله جائز. وأما في أيام التشريق فإن السنة دلت على أن الرمي يبتدئ من بعد الزوال. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: كنا نتحين زوال الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار الثلاث قبل أن يصلي الظهر. ويمتد وقت الرمي بالنسبة للجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر إلى طلوع الفجر من الغد. فمثلا في اليوم الحادي عشر من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، وفي اليوم الثاني عشر من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر. وأما يوم الثالث عشر فينتهي الوقت بغروب الشمس، لأن ما بعد ذلك ليس من الحج. ولهذا قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين، واليوم ينقضي وينتهي بغروب الشمس. نعم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصات، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صفة رمي الجمار في أيام التشريق. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا من الدنو، وهي القريبة من مسجد الخيف، وهي الجمرة الأولى وتسمى الجمرة الصغرى، يرميها بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات. يكبر على إثر كل حصات، بمعنى أنه يرمي ثم يكبر. وقد جاءت السنة أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقرن بين الرمي وبين التكبير، فيرمي مكبرا، فيكون لصفة الرمي مع التكبير صفتان: الصفة الأولى أن يرمي ثم يكبر، والصفة الثانية أن يكبر ثم يرمي. ويكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. يقول: ثم يتقدم، يعني بعد أن يرمي يتقدم حتى يسهل ويأخذ ذات اليمين، يعني بعد أن يرمي الجمرة الأولى يتقدم حتى يسهل ويبعد عن المرمى حتى لا يصيبه شيء من الحصى، ثم يدعو دعاء طويلا، يقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويدعو الله عز وجل، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى فيرميها كذلك. والسنة عند رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، يعني الصغرى والوسطى، السنة أن يستقبل القبلة حال الرمي، بمعنى أن يجعل الجمرة بينه وبين القبلة، فيأتي إلى الجمرة الثانية وهي الوسطى فيرميها أيضا بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة أو يكبر بعد الرمي، ثم يتقدم ذات الشمال حتى يسهل ويبتعد عن المرمى، فيرفع يديه ويقوم طويلا للدعاء، ثم يأتي إلى جمرة العقبة فيرميها أيضا بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة. والسنة في رمي جمرة العقبة أن يستقبل الجمرة بحيث يجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره. هذه صفة الرمي الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق، في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر إن لم يتعجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الرمي يكون بسبع حصيات، لقول رمى بسبع حصيات. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجزئ الرمي بغير الحصى، فلو رمى بجوهر أو بذهب أو بغير الحصى فإن ذلك لا يجزئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع حصيات وقال: خذوا عني مناسككم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الموالاة في رمي الجمار وبين الجمرات الثلاث، فلا بد في رمي الجمار من الموالاة في رمي الجمرة الواحدة، فلا يجزئ مثلا لو رمى حصاة وبعد نصف ساعة رمى حصاة أخرى وبعد مدة رمى حصاة، بل لا بد أن يكون الرمي متعاقبا متواليا. كذلك أيضا لا بد من الموالاة بين الجمرات الثلاث، فلا يجزئ مثلا لو رمى الجمرة الأولى في الساعة الواحدة ورمى الجمرة الثانية في الساعة الثالثة ورمى جمرة العقبة في الساعة السادسة، لأنه حينئذ تزول الموالاة. اللهم إلا إذا كان الإنسان معذورا كمريض أو رجل أشعر بتعب أو أحس بتعب فجلس ليستريح ثم رمى الجمرات بعد ذلك فهذا معذور ولا تفوت الموالاة في حقه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الدعاء بعد الرمي للجمرة الأولى والجمرة الثانية. وأما جمرة العقبة فلا يسن أن يقف بعدها للدعاء، واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق. فقال بعض العلماء: الحكمة من ذلك ضيق المكان، لأن مكان جمرة العقبة مكان ضيق، فلضيق المكان ولئلا يضيق على الناس لم يدعو بعد جمرة العقبة. وقال بعض العلماء: الحكمة بذلك أن جمرة العقبة خارج حدود منى، فلأنها لم تكن من منى لم يقف للدعاء بخلاف الجمرة الأولى والجمرة الثانية فإنها من منى. وقال بعض العلماء وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة لأن الدعاء إنما يكون في جوف العبادة وفي داخل العبادة، والإنسان إذا رمى جمرة العقبة فقد انقضت العبادة وحينئذ لا يشرع الدعاء. وهذا القول هذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب، وأن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو أو لم يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة لأن برمي جمرة العقبة تنقضي العبادة، والدعاء إنما يكون في جوف العبادة لا بعد ذلك. وهنا مسائل تتعلق برمي الجمار. المسألة الأولى، الأصل في رمي الجمار أن يباشر الإنسان الرمي بنفسه، الأصل في رمي الجمار أن يباشر الإنسان الرمي بنفسه لأن الرمي عبادة، والعبادة مطلوبة من المكلف بنفسه أن يفعلها. لكن لو قدر أن الإنسان كان معذورا ولا يستطيع أن يرمي الجمرات إما لكبر أو لمرض أو كانت المرأة تخشى على نفسها أو كانت حاملا وما أشبه ذلك، فلا حرج عليه أن يوكل شخصا يرمي عنه. وهكذا أيضا بالنسبة للصبيان يجوز أن يتوكل عنهم الإنسان. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. ولكن كيف يرمي الإنسان الذي وكل بالرمي؟ يعني إذا وكل شخص آخر بأن يرمي عنه الجمرات، هل يشترط في ذلك أن يرمي عن نفسه أولا الجمار الثلاث، أو يجوز أن يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد؟ الجواب هذه المسألة، أعني رمي النائب عن من استنابه، لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يرمي النائب عن نفسه أولا الجمرات الثلاث ثم يرمي عن من استنابه، فيأتي إلى الجمرة الأولى فيرميها ثم الثانية فيرميها ثم الثالثة فيرميها، ثم يرجع ويرمي عمن وكله وأنابه الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وهذه الصورة أعني كونه يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم عمن وكله ثانيا، هذه الصورة جائزة بإجماع العلماء. الصورة الثانية أن يرمي الوكيل عن نفسه وعمن وكله في مقام واحد، بأن يأتي إلى الجمرة الأولى فيرمي عن نفسه بسبع حصيات ثم يرمي عمن وكله، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى فيرمي عن نفسه سبع حصيات ثم يرمي عمن وكله، ثم يأتي إلى جمرة العقبة فيرمي عن نفسه وعمن وكله. وهذه الصورة جائزة على القول الراجح، بل هي ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأن ظاهر فعل الصحابة حينما توكلوا عن صبيانهم وعمن كان معذورا أنهم كانوا يرمون عن أنفسهم وعن من وكلهم في مقام واحد. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة من أحوال الرمي أن يرمي عن نفسه وعمن وكله في مقام واحد، بحيث يرمي حصاة عن نفسه وحصاة عن من وكله، فمثلا يأتي إلى الجمرة الأولى ويرمي حصاة عن نفسه والثانية عن من وكله والثالثة عن نفسه والرابع عن من وكله، فهذه الصورة لا تصح. فتبين بهذا أن الإنسان إذا كان معذورا جاز له أن يوكل من يرمي الجمار عنه. والوكيل حينئذ له حالان: الحال الأولى أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم يرجع ويرمي الجمرات عمن وكله. والصورة الثانية أن يرمي عن نفسه وعمن وكله في مقام واحد، وهذا كما تقدم هو ظاهر فعل الصحابة. المسألة الثانية، إذا دار الأمر للإنسان بين أن يوكل أو أن يؤخر الرمي، أي لو كان الإنسان مثلا كان مريضا في اليوم الحادي عشر ولكنه يعرف من نفسه أنه سوف يتمكن من الرمي في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، فهل الأولى أن يوكل أو الأولى أن يؤخر ويرمي الجمرات بنفسه؟ الجواب الأولى أن يؤخر، إذا كان يطمع من نفسه أنه سوف يبرأ أو سوف ينشط ويتمكن من رمي الجمار، فالأولى أن يؤخر ويرمي بنفسه لأجل أن يباشر العبادة بنفسه. ولكن كيف يرمي إذا أخر؟ فلو فرض أنه لم يرمي اليوم الأول والثاني وأراد أن يرمي الجمرات في اليوم الثالث، فنقول يجب أن يرتب الرمي فيرمي عن اليوم الأول أولا، يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الأول وعن اليوم الثاني وعن اليوم الثالث، ثم يرجع ويرمي عن ويرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فلا بد في الرمي، لا بد فيه من الترتيب بين الأيام، بحيث يرمي عن اليوم الأول الأولى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع إذا كان لم يتعجل ويرمي عن اليوم الثالث الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. هكذا يكون صفة الرمي بالنسبة لمن أخر الرمي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه.
نعم. يقول عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. اللهم أصلها يا الله، كلمة اللهم أصلها يا الله، ولكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل، وإلا فالأصل يللهم، لكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. وهذا هو الأكثر، ويجوز عند الضرورة أن يقال يللهم، لكن الأكثر هو حذف الياء، حذف ياء النداء. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية قال: والأكثر اللهم بالتعويض، يعني بتعويض الياء بدلا بتعويض الميم بدلا عن الياء، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريض، يعني في الشعر. ومن الشذوذ والقريض قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. ارحم أي أنزل رحمتك وأفض رحمتك عليهم. المحلقين جمع محلق، والحلق إزالة شعر الرأس بالموسى بحيث لا يبقى شيء من أصوله، هذا هو الحلق. الحلق أن يزيل شعر رأسه بالموسى. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. والتقصير هو أن يزيل بعض الشعر بحيث تبقى أصول الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث دعا للمحلقين 4 مرات. قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وتقدير الكلام: ارحم المحلقين والمقصرين. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الدعاء لمن فعل عبادة تشجيعا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهؤلاء المحلقين. وفيه أيضا دليل على أن الحلق أفضل من التقصير، أن الحلق أفضل من التقصير. ويدل على أن الحلق أفضل من التقصير أولا قول الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبدأ الله عز وجل بالحلق ولا يبدأ إلا بما هو أفضل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، قال ذلك في السعي. ثانيا أن الحلق هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وثالثا أن الحلق أبلغ في تعظيم الله عز وجل من التقصير، ولا سيما في الزمن السابق حيث كانوا يتخذون الشعر جمالا وكمالا، فإذا حلقوا رؤوسهم تعظيما لله وذلا له دل ذلك على أفضليته. ولهذا قيل: حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. حلقوا له الرؤوس يعني أزالوا شعر رؤوسهم، ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس يعني لا ذبحوا أنفسهم لله، لكن الله عز وجل لا يرضى بذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الميمية: فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا. لو كان يرضي الله نحر نفوسهم يعني أن ينحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التقصير، وأن الحلق ليس واجبا لكنه أفضل، وإنما ويستثنى من أفضلية الحلق، يستثنى من ذلك المتمتع الذي قدم بعمرة قرب زمن الحج، كما لو قدم في اليوم 7 أو 6 أو 8 فالأفضل في حقه أن يقصر لأجل أن يوفر الشعر أو حلق الشعر للحج. وإذا كان الإنسان ليس في رأسه شعر كالأصلع، فهل يحتاج أن يمر الموسى على رأسه أو أن هذا يسقط عنه؟ الجواب: القول الراجح أنه يسقط عنه، فالأصلع الذي ليس في رأسه شعر لا يجب عليه بل ولا يشرع له أن يمر الموسى على رأسه، لأن هذا عبث ليس فيه فائدة. فما دام أن هذا الرأس ليس فيه الشعر فما فائدة إمرار الموسى؟ وحينئذ يكون هذا الواجب قد سقط عنه لتعذره. ونظير ذلك لو قطعت يد الإنسان فإنه لا يجب غسلها لأن محل الغسل قد زال، وهكذا يقال بالنسبة للرأس: إذا زال الشعر فإن محل الحلق قد زال، وإذا زال الشعر زال حكمه وما يترتب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
نعم، حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، والمشروع أن يقدم الذبح على الحلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، والسنة والمشروع أن يقدم الرمي على النحر، فقال ارمي ولا حرج. وفي رواية عند أبي داود أن رجلا سأله أيضا وقال سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج. قال فما سئل عن شيء قدم، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الأنساك التي يفعلها الحاج يوم العيد خمسة: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. لكن السعي في حق من لم يسعى مع طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. فالسنة أن يرتب هذه الأنساك الخمسة على هذا الترتيب، فيرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، ثم بعد ذلك يطوف، ثم بعد ذلك يسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. هذا هو الأكمل والأفضل. لكن لو قدم بعضها على بعض بحيث أنه ذبح قبل أن يرمي، أو أنه حلق قبل أن، أو أنه طاف قبل أن يرمي، أو ما أشبه ذلك من الأنساك، فإنه لا حرج عليه. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أعني جواز تقديم هذه الأنساك بعضها على بعض. أرأيت لو ألزم الناس أن يرموا في آن واحد، وأن ينحروا في آن واحد، وأن يحلقوا في آن واحد، وأن يطوفوا في آن واحد، ويسعوا في آن واحد، كيف سيكون الحال مع هذه الأعداد الهائلة التي تقدر بالملايين من الحجاج؟ لأن هذه الأماكن مهما كان لا يمكن أن تستوعبهم. لكن من رحمة الله عز وجل أن بعض الناس يوم العيد بعضهم يرمي، وبعضهم ينحر، وبعضهم يطوف، وبعضهم يسعى، فيتفرق الناس ها هنا وها هنا وها هنا حتى يحصل التخفيف والتيسير على الناس. فهذا الحديث يدل على جواز التقديم والتأخير فيما يتعلق بأفعال يوم العيد. ونحن نقول هنا في أفعال يوم العيد، وليس ولا نقول في الأفعال التي تفعل يوم العيد. فهنا عبارتان: جواز التقديم والتأخير هل هو في أفعال يوم العيد أو في الأفعال التي يشرع فعلها في يوم العيد؟ الجواب هو الثاني، لأننا لو قلنا بالأول في أفعال يوم العيد لكان جواز التقديم والتأخير خاصا بيوم العيد فقط، لكن نقول التقديم والتأخير للأفعال التي يشرع فعلها في يوم العيد. ومعلوم أن الطواف والسعي والنحر والحلق يجوز أن تفعل في يوم العيد وفيما بعده، وعلى هذا يكون جواز التقديم والتأخير بين الأنساك يكون في يوم العيد وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر، ولا يختص ذلك بيوم العيد. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يبذل نفسه للناس لأجل تلقي سؤالاتهم وما عندهم من الإشكالات، ولا سيما فيما يتعلق بالحج. فينبغي لمن رزقه الله عز وجل علما، بأن كان عالما أو طالب علم، أن يبذل نفسه لنفع الناس قدر الإمكان. واعلم أن العالم وطالب العلم متى بذل نفسه لنفع الناس وإفادتهم فإنه يؤجر على ذلك أولا، لأنه علمهم، وكل من تعلم منك مسألة فلك مثل أجره. فأنت إذا دللت شخصا وهديته إلى حكم شرعي فإذا فعل هذا الحكم الشرعي فلك مثل أجره. فلو أنك أرشدت مثلا رجلا إلى أن يصلي الوتر فصار يصلي الوتر فلك مثل أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وثانيا أيضا من الفوائد بالنسبة للعالم وطالب العلم إذا بذل نفسه للناس وأفادهم أن الله عز وجل يزيده علما، لأن العلم متى أنفقته زاد، كما قال الألبيري رحمه الله: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فالعلم متى بذلته للناس ونشرته بين الناس وحرصت على إفادة الناس فإن الله عز وجل يجازيك على ذلك بأن يزيدك علما وفقها وفهما وهدى وتوفيقا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
نعم، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وظاهر صنيع الحافظ بن حجر رحمه الله أن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وليس الأمر كذلك، بل هذا الفعل وهو أنه نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك كان في صلح الحديبية، في صلح الحديبية لما صد المشركون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن الدخول إلى المسجد الحرام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن الأفضل تقديم النحر على الحلق، فالأفضل أن ينحر ثم يحلق. وفيه أيضا دليل على أن من أحصر عن النسك سواء كان حجا أو عمرة، يعني منع من إتمام نسكه سواء كان حجا أو عمرة، فإنه ينحر هديه ويحلق رأسه. ولهذا قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والحصر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الفوات والإحصار، الحصر لا يختص بالعدو، فكل مانع يمنع الإنسان من إتمام نسكه فهو حصر. فلو فرض أن إنسانا أحرم بنسك من حج أو عمرة ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب مرض، أو أنه بعد أن أحرم أصابه حادث، أو امرأة أحرمت وحاضت بعد إحرامها وما أشبه ذلك بحيث لا تتمكن من البقاء، فهؤلاء في حكم المحصر ينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر ثم يحل. إلا أن المرأة على القول الراجح إذا أحرمت ثم حاضت وكان معها رفقة لا ينتظرونها بحيث لا تتمكن من الرجوع، فإنها على القول الراجح تتحفظ وتتلجم وتطوف ولا حرج عليها بذلك. إذن هذا الحديث يدل على أن المحصر وهو من منع من إتمام نسكه أنه إذا منع فإنه ينحر هديه ثم يحلق رأسه. وأين يكون مكان نحر الهدي؟ الجواب: ينحر هديه في مكان إحصاره إن لم يتمكن من بعثه إلى مكة. إذا كان يقدر على أن يبعثه إلى مكة فهذا هو المشروع، وأما إذا لم يتمكن من بعثه إلى مكة فإنه ينحر مكانه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نحر هديه في الحديبية، وكذلك أصحابه، وكذلك أصحابه أيضا. وعثمان رضي الله عنه لما ذهب، لما كان في الوفد الذي ذهب يفاوض قريشا وتمكن من نحر هديه في الحرم، نحر هديه في الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم، يعني جمرة العقبة، وحلقتم يعني رؤوسكم أو قصرتم، فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. هذا الحديث في بيان ما يحصل به التحلل الأول. والتحلل بالنسبة للنسك في الحج والعمرة نوعان: تحلل أول وتحلل ثاني. فالتحلل الأول بالنسبة للحج يحصل بفعل أمرين: الرمي والحلق. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فإنه يحل، التحلل الأول، فيحل له كل شيء كان محرما عليه قبل الإحرام إلا النساء وطئا وعقدا ومباشرة. الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء كان محرما عليه حال إحرامه إلا النساء وطئا وعقدا ومباشرة، فلا يجوز أن يطأ، ولا يجوز أن يباشر، ولا يجوز أن يعقد. وإذا طاف وسعى فقد حل الحل كله. هذا فيما يتعلق بالحج. كذلك العمرة أيضا، العمرة لها تحللان: تحلل أول وتحلل ثان. فالتحلل الأول في العمرة يحصل بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يحصل بالحلق أو التقصير. ما فائدة معرفتنا بالتحلل الأول والتحلل الثاني؟ الفائدة من ذلك فيما لو جامع المحرم، إن كان جماعه قبل التحلل الأول فسد نسكه ووجب عليه أن يمضي فيه ووجبت عليه الفدية. فلو أن شخصا جامع امرأته في الحج قبل التحلل الأول، يعني يوم العيد قبل أن يرمي، فإن نسكه يفسد. ولو جامع بعد التحلل الأول، يعني بعد أن رمى وحلق، لم يفسد النسك وعليه الفدية. كذلك أيضا في العمرة، لو أنه أحرم وقبل أن يطوف ويسعى جامع، فإن العمرة تفسد. ولو جامع بعد أن طاف وسعى فإن عمرته صحيحة. هذه هي فائدة معرفة التحلل الأول والتحلل الثاني. إذن النسك من حج أو عمرة له تحللان: تحلل أول ويحصل في الحج برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وتحلل ثان ويحصل بالطواف والسعي. وأما بالنسبة للعمرة فيحصل التحلل الأول بالطواف والسعي، ويحصل التحلل الثاني بالحلق أو التقصير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن.
يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق، أي لا يجب على النساء حلق، وإنما يقصرن. فهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا أرادت أن تتحلل من النسك من حج أو عمرة فإنه لا يجب عليها الحلق بل ولا يجوز لها الحلق، لأن الحلق لأن حلق الرأس بالنسبة للمرأة يعتبر مثلة وتشبها بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وإنما يقصرن يعني قدر أنملة، قدر أنملة بحيث تجمع شعر رأسها إذا كان ضفائر وما أشبه ذلك، وتقصر منه بقدر أنملة. هذا هو صفة التقصير بالنسبة للمرأة، إذا كان شعر المرأة ضفيرة أو ضفائر فإنها تجمع شعرها وتقصره من آخره أو من أسفله بقدر الأنملة. وإذا كان شعر المرأة ليس ضفائر بحيث لا يمكن جمعه كما لو قدر أنه مدرجات وما أشبه ذلك، فإنها تقصر من أسفل درجة بقدر الأنملة. إذن المرأة إذا أرادت أن تتحلل من النسك من حج أو عمرة فإنها تقصر وليس عليها حلق بل ولا يجوز لها الحلق، لأن الحلق بالنسبة للمرأة مثلة أولا وتشبه بالرجال ثانيا، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه. نعم.